طبعا في هذا الأثناء أو والحديث مطول ولا ينتهي أكيد عن القناعة، ربما يرغب أن يعيش الواحد القناعة لكي يعيش مرتاح الضمير، والحديث أكثر عن القناعة وأهميتها في حياتنا الدينية وأهميتها حتى في المجتمع. نستضيف في هذا الأثناء الدكتور الشيخ محمد بن غيث الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وراح نسمع منه إن شاء الله الشيء المفيد والمثري بخصوص الموضوع والقناعة. كنز الشيخ محمد، السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم بالخير والسعادة.
بشرنا عن كيف الصحة؟
الحمد لله طيب، الله حالكم، الله يرضى عنكم جميعا.
البارحة قلت لي انك طالع من بعد صلاة الفجر راح تطلع من الشارقة لأبوظبي، نقول لك الحمد لله على السلامة، وصلت
الحمد لله، وصلنا الحمد لله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
لو نتحدث عن موضوعنا الشيخ محمد، لو يعني نبدأ في البداية، شو هو تعريف القناعة بشكل عام حتى في دين الإسلامي بشكل خاص؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القناعة باختصار وهي لا تختلف في الدين عن غيره وعند المسلمين وغيرهم لأنهم يؤمنون بالله عز وجل. القناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى. الدنيا قليلها يكفي مع القناعة وكثيرها لا يكفي مع الطمع. والغني في الدنيا حقيقة ليس صاحب المال الكثير، الغني في الدنيا حقيقة هو غني النفس. ولذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الغني عن كثرة العرض أي كثرة الأموال، ولكن الغني غني النفس. والحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم. وجاء عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. وهذا حال الناس في الدنيا، كثرة المال الغنى. فقال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. وذلك من الناس من يعيش سعيدا قانعا هو قليل المال، ومن الناس من يعيش مهموما مكدرا على نفسه حياته وهو كثير المال. ولذلك قال الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنى بعيشه. والقدر الأمم تؤمن به، لأن الأمور بقدر الله والعبادة تحت تصرفه سبحانه وتعالى. من لم يجري مع القدر لم يتهنى بعيشه. وذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. فلا راحة للإنسان في الدنيا إلا بالقناعة، سواء كان مسلما أو غير مسلم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: القناعة ترث الراحة، القناعة ترث الراحة. وقال غيره كما قال أبو حاتم الرازي: ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم، يعني بما قسم الله عز وجل. ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، يعني لا يدخل الإنسان في مواقف محرمة حتى يزداد من ماله، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. فالقناعة هي الرضا بما قسم الله عز وجل وقدر لعبده، سواء كان مسلما أو مؤمنا، يسلم لله في تدبيره وتقديره ويرضى بما قسم الله له يكون قانعا.
جميل شيخ محمد، ما هي فضائل القناعة لو تحدثنا فيها في ديننا الحنيف؟
القناعة لها فضل عظيم جدا، وهي في الحقيقة من أسباب الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمرغوب بما ترغب فيه، والنجاة من المرغوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل القناعة وبشرهم بالأجر العظيم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنع بما أتاه الله عز وجل. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. الكفاف ما كف عن سؤال الناس ولم يزد على قدر الحاجة. وجاء في حديث فضالة، هذا فيه الحديث، هذا فيه أن القانع من المفلحين، قد أفلح. وجاء في حديث فضالة بن عبيد أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. حديث الترمذي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للقانعين، يدعو لهم بطوبة. فطوبة لا ينالها الإنسان إلا إذا دخل الجنة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لصاحب القناعة بدخول الجنة، وهذه فضيلة أخرى. وطوبة في الحقيقة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: طوبة شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ولو لم يكن من فضائلها إلا أنها تملأ القلب رضا عن الله عز وجل وراحة لكفى بها من فضيلة. هذه باختصار يعني فضيلة القناعة، وكيف أنها كنز وأنها
جميل.
سبب الفلاح وسبب دخول الجنة وغير ذلك من الأمور.
الحمد لله الحمد لله. كيف نزرع في البيئة أو حتى في المجتمع بأن الواهب والمعطي هو الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن يعني أولا لابد أن نعرف معرفة تامة أن القناعة مرتبطة بالإيمان بالله عز وجل وبقضائه وقدره والتسليم لأمره وحكمه وحكمته في خلقه. بل لا يكون العبد عبدا حقيقة لربه إلا إذا قنع، بل لا يشكر ربه على نعمه من لم يقنع بما قسمه الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. فالقناعة شكر ورضا وسعادة وراحة، ومن تسخط في رزقه فإنما يسخط على من رزقه سبحانه وتعالى، ومن شكر قلته للخلق فإنما يشكو خارقه للخلق. لذلك شكى رجل إلى قوم ضيقا في رزقه، فقال له بعضهم: شكوت من لا يرحمك إلى من لا يرحمك. هنا يعني كيف نزرع هذه المسألة من الأمور المسلمة عند الناس؟ قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
رزقها.
وهذه الآية حث على القناعة، لأن الأرزاق من الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بها وفرغ منها، والحرص عليها لا يقربها، والطمع فيها لا يستجلبها. ولذلك الله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية فيها الحث على القناعة، فالحرص على الدنيا لا يأتي بها، إنما الأمور بقدر. الأرزاق إنما تقسم بإرادة الله لا بإرادة البشر، ولن يموت أحد حتى يستوفي رزقه. فإذا آمنا بهذا واستيقنا به اطمأنت قلوبنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذوا الحلال وتركوا الحرام، فلن يموت أحد حتى يستوفي رزقه كله، إذا بقيت له لقمة لن يموت. فإذا الإنسان استيقن بهذا وعلم أن الذي يطمع كالجائع الذي يأكل ولا يشبع، كالعطشان الذي يشرب ولا يروى، والله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة وتكفل لهم بأرزاقهم ليتفرغوا لهذه الغاية. لذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الآية فيها بيان علة القناعة. فالله عز وجل إنما خلق الخلق ليتفرغوا لعبادته لا ليشتغلوا بالدنيا وينهمكوا فيها، وتكفل بأرزاقهم، فما عليهم من الدنيا إلا القناعة فيها. فإذا قنعوا طاب عيشهم واستراحوا. فالإنسان أن يجعل القناعة هي كنزه وهي حياته فيسعد في هذا الأمر.
جزاك الله خير يا شيخ. ما الحكمة من الله يعني من الله أن جعل التفاوت حتى في الغنى والفقر بين عباده؟
هذا إلى الله وحده في حكمه وتدبير خلقه. الله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك. لذلك قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أي أن الله عز وجل فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، ولو الحكم في ذلك. قال: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به. ليختبر الغني في غناه ويسأل عن شكره، ويختبر الفقير في فقره ويسأل عن صبره.
صحيح.
فتمايز العباد اختبار وابتلاء من ربهم عز وجل. ومن العباد من لا يصلحه إلا الفقر لو اغتنى طغى، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر فتن، ومنهم ومنهم. وربك يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فما على العبد إلا الرضا بما قسم ربه والقناعة بمقسومه مع ملازمة الشكر لربه عز وجل.
جميل. هناك يمكن أمثلة كثيرة الشيخ الدكتور محمد في القناعة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى من السلف الصالح؟
رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، جمع الخصال كلها، وكان أقنع الناس على الإطلاق، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا قد أعجبه من الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا الإنسان يدعو به أمر عظيم. والحديث الصحيحين: والقوت ما يسد الرمق، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان عليه الصلاة والسلام يطوي الأيام المتوالية لا يأكل شيئا، ويحسب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يمضي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نار، ولو شاء عليه الصلاة والسلام أن تجري معه الجبال ذهبا لجرت، ولو شاء أن تفجر له الأنهار خيرات وبساتين وغير ذلك وجنات لما كان على الله بعزيز، بل الله عز وجل يعني عرض عليه ذلك، فرضي أن يكون عبدا شاكرا قانعا لربي عز وجل. ولذلك هذا الأمر أثر على الصحابة وأثر على الأمة من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على القناعة، وكان يوصيهم عن الاستغناء عن الناس، كان يقول للناس: إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون، وفي رواية: لا ينجو منها إلا كل مخفف. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب.
صحيح.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وكان يقول لأصحابه: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وكان يقول: استغنوا عن الناس ولو بشوص استواك. وكان يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالإياس مما في أيدي الناس.
جميل.
ومن ينظر،
تفضل تفضل تفضل، ومن كنت بتقول ومن؟
أقول: من ينظر في حياة الصحابة والأئمة من بعدهم رآهم أنهم تمثلوا هذه المعاني وهذه التوصيات من النبي عليه الصلاة والسلام حق الامتثال.
جميل.
وانتشرت في حياتهم القناعة. ولذلك يقول حاتم الأصم، يقول: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم.
جميل.
كانت ثقتهم بالله عظيمة وقناعتهم كبيرة، والقصص في هذا كثيرة جدا.
جزاك الله خير شيخ. نصيحة أخيرة إلى مجتمعنا لجعل القناعة منهج حياتنا.
النبي عليه الصلاة والسلام جعل ميزان للقناعة، الإنسان يرتقي بنفسه يكون قانعا. يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لماذا؟ لأنك إذا نظرت لمن هو أكثر منك احتقرت ما عندك ولم تر عندك شيء، فلم تشكر ربك عليه. وإذا نظرت إلى من هو أسفل منك، ولا شك أن كل إنسان يجد من هو أعلى منه ويجد من هو أسفل منه، عرفت قيمة النعمة التي أنت فيها وشكرت ربك عليها. الإنسان في الدنيا على سفر، والدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
صحيح.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. المؤمن في الدنيا غريب كأنه في غير وطنه، همه أن يتزود لبلده، أو أنه ماشي في طريقه استظل تحت شجرة، فالذي استظل تحت الشجرة لا يبني تحتها.
صحيح.
والذي في دار الغربة لا يعمر دار الغربة، إنما يستعد لما أمامه. وذلك على المسلم إذا أراد أن يمتثل القناعة في حياته أن يكون دائما ذاكرا لنعم الله عز وجل.
جميل.
معددا لآلائه، شاكرا لنعمائه، راضيا بقسمه وقضائه. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. وكان السلف يقولون كما يقول بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا من نعم الله فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. كم نحن في نعم، كم نحن في خيرات، انظر إلى النعم التي أنت فيها وانظر إلى من هو أسفل منك، من حرم الخيرات. جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. وذلك يعني أختم بحديث لابد أن نستشعره دائما ونجعله في قلوبنا قبل أعيننا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلم، يعني لن يأتيك من الدنيا إلا ما هو مكتوب لك مهما حرص واجتهد.
جميل.
مهما لا تحسد أحد لأنه لن يأتيك رزق أحد.
الله يجزيك الخير يا شيخ، وجزاك الله خير صراحة على هذا الكلام المثري، وأقولك صراحة شكرا دكتورنا، شكرا شيخ العزيز،
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
جزاك الله
خير، الله يحفظكم جميعا وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله. إلى مستمعينا ومتابعينا، كان معنا الدكتور الشيخ محمد بن غيث الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وكان الحديث جدا مفيد عن القناعة ومثري للمجتمع. موضوعنا القناعة كان في برنامج صبحكم الله بالخير.